الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تنبيهات. هذه الحلقة سنتحدث فيها عن أعلى مراتب الدين، عن الإحسان، تلك المرتبة العظمى والمنزلة الكبرى التي يتحقق بها كمال الدين في الظاهر والباطن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من أصحابه فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه خمسة أركان، الشهادتان ركن، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الأحسان. أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاختصر الإحسان بهذه الكلمات الموجزة المختصرة التي تعني كمال الظاهر وكمال الباطن، أن تعبد الله كأنك تراه، في منزلة من يشاهد الله عز وجل. فإن قصرت ولم تبلغ هذه المنزلة فاعبد الله مستحضرا أنه يراك، مطلع عليك، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله يشهد أحوالك كلها، دقيقها وجليلها. استحضر هذا المعنى لتبلغ درجة الإحسان. درجة الإحسان كمال العمل الظاهر وكمال العمل الباطن، فالإسلام به يكمل الظاهر ويستقيم المنظر، والإيمان به يصلح الباطن ويستقيم المخبر، والإحسان هو الكمال في الظاهر والباطن. هذه المرتبة العظمى التي هي أعلى مراتب الدين هي ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. الإحسان منزلته عظيمة ومرتبته عالية، هو موضوع الحياة الدنيا. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالسباق ليس في العمل ولا في كثرته، إنما في إحسانه وإتقانه. ولذلك كان من أمر الله لأهل الإيمان، بل لجميع الإنسان في كل طبقات الزمان، أن يحسنوا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والإحسان الذي أمر الله تعالى به يشمل كل ما يكون من عمل ظاهر وعمل باطن متقن. هذا الشرع الحكيم شرع متقن، فأخذك به على الوجه الذي جاء به هو من الإحسان الذي يبلغ كما أمرك الله تعالى به في قوله جل في علاه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله تعالى أتقن شريعته، ومن إتقانه أن أمر بالإحسان، وهو التفضل والعمل بالرفق واستحضار الرحمة وإيصال الخير إلى الغير في كل شأن من الشؤون. ففي حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فما من شيء إلا وقد كتب الله عليه الإحسان، أي جعله مفروضا مطلوبا مأمورا به في كل شأن من الشؤون، حتى بما يتعلق بالحيوان أمر الله تعالى بالإحسان. ولذلك قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كل هذا تقرير لمعنى الإحسان الذي جاءت به الشريعة، وأنه يشمل كل مفردات الأوامر وكل مفردات النواهي، يشمل ما يتعلق بمعاملة العبد مع ربه، وهذا أعلى ما يكون من الإحسان بتكميل الإخلاص له. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا أعلى درجات الإحسان، إخلاص العمل لله. منه أيضا الإحسان في معاملة الخلق، فالله يحب المحسنين، وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ذاك بإيصال الخير إلى كل أحد. وقد قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقد قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كل هذه الأوامر على تنوعها واختلافها تجتمع في أنها تأمر بالإحسان لكل أحد يخالطه الإنسان أو يعاشره أو يكون بينه وبينه احتكاك. والإحسان المأمور به يشمل إحسان القلب بأن تنوي وتريد الخير لهم، ويشمل إحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وتشمل إحسان القول بأن تقول للناس حسنى تحية وسلاما وأمرا ونهيا، وأن تحسن إليهم بالعمل بكل ما يوصل إليهم الخير ويكف عنهم الشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن الإحسان ليس مقصورا فقط على بذل مال كما يتصور بعض الناس. بعض الناس إذا قلت أحسن تصور أنك تفتح محفظة المال وتخرج منها ما يسر الله لك من الأموال، هذه صورة من صور الإحسان، لكن الإحسان أوسع من ذلك بكثير، إنه يشمل كل بر، يشمل كل خير، يشمل كل رفق، يشمل كل رحمة، يشمل كل ما توصله إلى غيرك من طيب الفعال وجميل الخصال. إن الإحسان مفهوم واسع ينبغي أن يستحضره المؤمن في معاملته مع الخلق وفي معاملته مع الخالق جل في علاه. وإذا استحضر ذلك فإن الله تعالى قد وعد المحسنين بالخير العظيم، فقال جل وعلا إن الله يحب المحسنين، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال جل في علاه إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال سبحانه وبحمده وبشر المحسنين، وقال جل في علاه إن الله وإن الله لمع المحسنين. كل هذه الآيات تبشر أهل الإحسان وتخبرهم بأنهم في معية رب العباد، في معية الله وتأييده وإعانته وعطائه وإحسانه، وأنهم قريبون من رحمته، والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. ابتداء ينبغي أن نعلم أن الإحسان أوسع من قضية الصدقة وبذل المال، هذه قضية لابد أن تتضح حتى يتبين لنا أن الإحسان لا يقتصر فقط على الإنفاق المالي. الإحسان نوعان، إحسان في معاملة الرب وإحسان في معاملة الخلق. ما يكون في معاملة الرب ينبغي أن يكون الإنسان فيها على النحو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بهذا تتحقق لك مرتبة الإحسان في عبادة الله عز وجل. أما معاملة الخلق فالإحسان إليهم ابتداء بأن تملأ قلبك حبا للخير لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تستشعر أخوة الدين بينك وبينهم، وما بينك وبينهم من ترابط اقتضته هذه الشريعة المباركة. فقد قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم يحب بعضا وبعضهم ينصر بعضا. فإذا استشعر المؤمن هذا سعى بالخير لكل من يحب ولكل من يوافقه في الديانة، بل هذا في المرتبة الأولى. ثم بعد ذلك الإحسان إلى سائر الخلق، وأعظم إحسان توصله إلى الخلق من غير أهل الإسلام أن تعرفهم بدين الله عز وجل، أن تدعوهم إليه، أن تظهر محاسن هذا الدين، ليس فقط بالبيان والكلام، إنما بالبيان والكلام والممارسة والعمل. فإن الدعوة إلى الله تعالى بالعمل أبلغ في التأثير وأكثر في الأثر من أن يكون في كلماتك وحروفك وبيانك، ثم يتخلف عن ذلك عملك وممارستك. إنه من المهم أن يعرف المؤمن أن الإحسان إلى الخلق دائرة واسعة، تبتدئ بإيصال الخير والسعي في تبليغهم كل ما يكون خيرا لهم وأن تكف عنهم كل شر. طبعا هناك مراتب في الإحسان، أن تبدأ أولا بإيصال الخير بكل صوره، ولا تقصر ذلك على نوع من الخير، بل يشمل الخير في البدن، في المال، في الكلمات، في المعاملة، في الشفاعات، في قضاء الحاجات، كل هذا من الإحسان. ثم بعد ذلك الإحسان بكف الشر عنهم إن عجزت عن ذلك كله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العمل وقال أرأيت إن عجزت عن ذلك، لما قال له صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر تعين صانعا أو تصنع لأخرق، قال أرأيت إن عجزت عن ذلك كله، قال تكف شرك عن الناس، فإنه صدقة منك على نفسك. وهذه صورة من صور الإحسان التي تترجم إيقاف الشر وكف الأذى عن الناس إلى أجر وثواب وخير يدركه الإنسان، فإن من الصدقة على نفسك أن تكف شرك عن الناس. هذه بعض المعاني التي يتحقق بها الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الغير، من الإحسان الذي ينبغي أن نستحضره وأن نسعى إليه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا المعنى يغيب عن كثير من الناس. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو أن تدل الناس إلى الخير وأن تحذرهم من الشر، والله تعالى قد جعل ذلك سمة أهل الإيمان، يقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا يبتدئ ابتداء بأن يأمر الإنسان نفسه بالخير وينهى عن الشر، ثم ينتقل إلى محيطه من أزواج وذرية وأهل، ثم يتوسع ذلك إلى ما هو أوسع من ذلك دائرة ممن يقابلهم، من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل هذه المعاني من الإحسان، لكن ينبغي أن يقدم ذلك بقالب الرفق، بقالب محبة الخير، بقالب الشفقة على الناس، بقالب الحرص على إخراجهم من الظلمات إلى النور، إخراجهم من الشر إلى الخير. عند ذلك تحقق مرتبة الإحسان، وأبشر فإن الله مع المحسنين والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين، وأصلح لنا الظاهر والباطن، واسلك بنا صراطك المستقيم. اللهم صل على محمد، ونلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم تنبيهات. السلام.